قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي حلقتنا اليوم بنواصل في سلسلة من حلقاتنا حول ظاهرة تفشي المخدرات بولاية نهر النيل، وخلال الحلقة دي حيكون معنا كل من السيد أسامة الناشط في مبادرة لا للمخدرات بمدينة عبرة حول الدور الاجتماعي في محاربة المخدرات. أهلا ومرحبا بك أسامة في راديو دبنجة.
طيب مرحبا بك أخونا أمين، وتحية خاصة جدا لراديو دبنجة، دائما سباق في المساجد الاجتماعية بتخص مصلحة المواطن والوطن. فكرة لا المخدرات طلعت من أخونا الباشمهندس سيف مقلد. الناس عملوا جروب وقعدوا واجتمعوا ونفذوا برنامجين وكان نجحات جدا جدا وله قبول للحتة دي. احنا لاحظنا الفترة الأخيرة في عبرة وتحديد نهر النيل جات ظاهرة جديدة كانت مافيا، ظهرت المخدرات بأنواع المخيفة جدا، حتى يعني ظهرت علامات حق الخوف من الأسر والآباء. فأتخيل لي الأسباب كثيرة جدا جدا، من ضمنها التوعية من الأم والأب في البيت، المدرسة، النادي بربي، الشارع بربي، الجامع بربي، الزاوية، أي حتى في المجتمع هي بتربي. الرياضة برضو ممكن تشغل الشباب ديل، يعني نحن عندنا أشياء كثيرة جدا ناقصة. الحكومة عندها دور، والمواطن عنده دور، والأب عنده دور، والمعلم التربوي عنده دور. فالمحاور دي كلها لو اجتمعت نحن حنخلق جيل معافى جدا جدا من المخدرات وأضراره مستقبلا للشاب أو الشابة. الآن الشباب والشابات بيت عاطي، يعني انتشرت على مستوى المدارس، انتشرت على مستوى الأندية. لما كان في معارض، كان في ندوات، في دورات رياضة، كان بتلم الشباب ده بتشغيلهم. يعني الشيء الثاني برضو الطلبة الجامعات بتخرج من الجامعات وما بيلقوا شغل، يعني بيكون خريج ومتخصص في مجال معين ومنيته انه يتزوج ويعمل بيت ويعمل قروش ودي ثمرته، يعني ثمار مفترض بعد ده يشتغل. برضو الواحد بيقوم يستاء، تلقى مهندس او خريج طب تلقى سايق ركشة، دي ما طموحات حقت ذول قاري قراية زي دي يعني. ففي النهاية بيقوم يصل لمرحلة كده حقت استياء. يا باري شو اللي يقعد معاه لغاية يمشي في الدوام يعني.
طيب يعني هسي يعني الأسر إذا جينا مسكنا واحد واحد، دور الأسرة هنا شنو في الحماية المسبقة والبعدة إذا مثلا حصلت لا قدر الله حصل يعني واحد من أبناء الأسرة أو بنات بقى مدمن، الأسرة كيف إنه بتتعامل كيف مع الحتة دي؟
طيب احنا عندنا عيب كبير جدا جدا، ظهرت ظواهر كثير جدا جدا. الأب أو الأم بيحاول بقدر الإمكان يخفي الحتة دي، يعني يستر ولده أو ابنه، بيخاف من شد الحال ودي فضيحة والبدي فضحتنا والود فضحنا. بالعكس الأب يكون شجاع جدا جدا، هو جاته مصيبة يعني، فدي مصيبة كبيرة جدا جدا جات لولد، يكون واقع جدا ولا بيكون واعي جدا جدا، طوال يسوق الولد ده يوديه جهات الاختصاص اللي هي أصلا هو لازم يعلمونه قارين بيقدروا يطلعوا الزول يطلعوا من الحتة دي. ده حتة فنية يعني، يمكن عنده علاقة بخبراء علم النفس وعلم الاجتماع اللي بيقدروا يطلعوا. طيب أنا كأب في البيت مفترض يعني في علامات معينة، يعني نحن قعدنا مع الدكاترة اللي استفدنا منهم من معلومات، عملنا طواف على الأحياء ومشينا ببرنامج رياضي، برنامج فني، معانا مسرح ومعانا يعني حتى المادة اللي نقدمها للناس بتكون فيها في المسرح، في الاسكيت، في نكتة، في مسرح عرايس، المادة هي موجودة في نص الضحكة. يعني عندنا طريقة كيفية توصيل المعلومة للمطلق البسيطة عن طريق المسرح والاسكيتش ومسرح العرايس، حتى الأعمار الصغيرة والكبيرة والصغيرة والوسط كلها قدرنا نصل لها عشان نقدر نقعدهم في حتة يسمعوا محاضرة. المحاضرة زمان الشباب كان بيسمعوا محاضرات وبيحبوا الثقافة ودار يزيدوا ثقافته يعني، لكن لا اجيل دايره دايره اغاني حق الطرب، دايره اغاني فارغه، دايره كذا. فلما تجيبهم بثقافتهم يعني ذاتها، ثقافه المكانات يعني، بنجيبه بثقافته دي والدكاتره يقوموا يدوا روحها تطلع من الحته دي. طيب الاباء في علامات زي ما قالوا الدكاتره، الولد بيكون منفرد من البتاع، بيكون عنده شله معينه، تلقى اشياء بعد شويه يقوم يختفي من الانظار، تلقى عايز براو بعد شويه، تلقى فيها اشياء في البيت ما فيش يعني، تلقى في المكوى ما فيش، بعد شويه تلقى في الراديو ما فيش، الشاشه ما فيش، حيجرد البيت كله لانه هو بيبيع، بدا يدمن ويسرق.
نعم
فدي حكايه المستقبل اللي هو يلاحظ فيها يكون دقيق جدا جدا، انه بقى ما قاعد يصلي، بقى ما قاعد يقرا، بقى ما قاعد في البيت، بقى يشاكل مع الناس طوالي، في اشياء بقت ما فيش في البيت، دي كلها ملاحظات الاب مفترض يكون واعي. فالتربيه هي ملاك والشرف، اصعب من كده كيف تتعامل مع ولدك، كيف تكون معاه صريح في شيء معينه كده، انت مفترض ولدك ده تكون معاه صديق له، عشان لو في مشكله نحتواها من الاول قبل ما تبقى مشكله كبيره يعني، ويبدأ صعب حلها.
نعم
فاحنا دي دعوه للاباء والرياضيين وناس الانديه والحكومه والشباب وكلهم يكونوا قريبين من بعض ويلاحظوا الاشياء دي، عشان نحاول نحتوي الحته دي. احنا كان عندنا مبدا وشعار في عبره، عبره خاليه من المخدرات او عبره بدون مخدرات، ده كان تحدي ببرامج بميزانيه موضوعه، وماشيين نحن كشباب او كناس في عبره حادين على الحته دي، اساتذه من الجامعات، اساتذه من الاساس الثانوي، الانديه الرياضيه، التجار، المهندسين، كلهم اتلموا معانا وقعدوا في حته واحده وتجسموا بخمس سته محاور، كل محور بيتم قراءه ويطلعوا تقارير معين عشان ينفذوا شغل. الان جاتنا مبادرات كثيره جدا جدا، وجاتنا دعوات من الدامر، من بربر، من احياء عبره، تعالوا قدموا لنا شغل، شغل شفناه بتاع التليح او بتاع الشهداء عجبنا، تعالوا قدموا لنا شغل، احنا دارين توعيه ودارين نوعي الناس، نوعي الاباء، نوصل رساله للابناء عشان نحتوي هذه الظاهره الغريبه جدا وخطيره جدا يا امين.
نعم طيب، يعني يمكن أسي يعني من خلال كلامك في تحديات كبيرة على المجتمع السوداني مع الحاجات الجديدة، يعني زي السوشيال ميديا، عندك برضو الثقافة الجديدة للمجتمع السوداني، يعني مقارنة بالصورة القديمة بتاعت الأسرة السودانية، يعني في كيفية التعامل مع الحاجات بالذات مع المشكلات. يعني يمكن في مشكلة كبيرة قاعد تواجه الناس، مسألة إنه الحاجة دي ممكن يشكل وصمة عار بالنسبة للأسرة، في قضايا كثيرة الناس ما قادرة تواجهها زي ما أنت ذكرتها، فقدر شنو الحاجة دي بتمثل تحدي بالنسبة لمبادرتكم أنتم؟
طيب بالنسبه للعولمه او الايديا، دائما الابو والاستاذ بيقول لك تلميذ الفيس او الايديا عموما فيها برامج مفيده وفيها برامج ضاره، يعني اي ولد يتابع ولده انه في سن معينه هو مفترض يخش الموقع ده، في سن معينه ما يخش الموقع ده، ما هو الاشياء دي كلها مباحه، كلها اندرتيك يعني، في يدك انت بتخش تحرك جوجل دار اي حاجه كويسه تعرف في الفيس او في مسائل اللي بتلقاها، لكن منو براغب ومنو بيحس بولده بقى تعامله ما طبيعي، معناه فتش موبايله، فتش كراساته، فتش شنطه، شوف غرفته فيها شنو، فاحتمال تكون فيها اشياء غريبه خشت البيت وانت ما ملاحظ. عشان كده المتابعه دائما من الاب والام، وانا زي ما قلت الكلام الاول لابد ان يكون متابعه. الثاني نحن اي مدينه فيها مداخل كثيره، منطقه طرفيه او منطقه فيها التغاء مدن او منطقه فيها التعدين كثير او فيها مصانع او فيها ناس غربة، يعني صار كل القبائل خشت المنطقه دي لمعايشهم للتعدين وغيره، فبتكون الرغابه الحكوميه الشرطيه بتكون صعبه جدا، يعني ما في كاميرات، ما في متابعه بالصوره القويه، يعني ممكن المدينه يحاول يحتواه يعرف الخطر وين ويقرب، لكن مناطق بعيده صعبه جدا جدا يحتواه، لانه احنا لسه بلد بعيده من التكنولوجيا والعولمه والكاميرات حقت المتابعه والرادارات والاشياء اللي بتخلي نحد من مستوى الجريمه ونحاول نقرب الجريمه عشان نحاول نحلها، يعني نحلها تبقى الشرطه والقانون واطباء علم النفس كلهم والمواطن والاب كلهم بيمثلوا كم مربع كده بيتلموا مع بعض عشان يدونا، حتى الامام بتاع المسجد، الدعاة الاسلاميين على مستوى المنابر، ده برضه تعليم فقهي، تعليم في الدين، تعليم في الاخلاق. وبعدين زمان اللبو زي ما قلت، زمان اللبو في الحله ممكن يدق من طرف اي واحد في الحله يدق، يعني في ظهرت اشياء غريبه جدا ما تقدر الزمن ده تريد ولدك ده
نعم
اللي يخاف في قانون معين بحمي الطفل. لا لا يعني في زمان اي حتى لو كان لسه ما بيقدر يدوب يعني بعد القوانين الصعبه الجاد يعني.
نعم، لكن كان نيجي نتكلم عن الدور بتاعت المدرسة. يمكن نحن عندنا اللي هو وزارة التربية والتعليم، التربية قبل التعليم. ويعني مثلا هسه إذا المسألة بتاعت المخدرات دي يعني أصبحت تحدي كبير جدا بالنسبة للمجتمعات، إذا كانت الجهات الرسمية يعني ما مدي اهتمام للموضوع ده، يعني ما في منهج، ما في جانب في التربية مخصص لمواجهة المخدرات. يعني يمكن في الدول المتقدمة الحياة دي كلها يعني الدور التعليمي بيقدم عليها، نحن في السودان يمكن الحاجة دي ما موجودة، أنا ما عارف. فكيف إنه يعني المدارس دي تقدر تساهم، وهل في الإمكان إنه المجتمعات المعينة تقدر تطالب الجهات المعنية بالتعليم في المكان المعين للعب دورها، وهي ذاتها تساهم مثلا في انه الحاجه تكون موجوده، زي مثلا يعني اذا كان التعليم ممكن.
المناهج تكون موجودة في المناهج.
نعم
فعلا أمين كلامك مداخلتك عظيمة جدا. مفترض في المناهج في بعض في معينة كده الولد بتجيب تغيرات يعني قريب المراهقة بيتغير داري يعمل كده يسوي زي الناس داري يبقى راجل داري يبقى مكانه يبقى شفافي. ففي الحتة دي ممكن برضو الناس التربويين على مستوى المركز مفترض يجيبوا الأشياء المضرة دي زي المخدرات يدون يدرسوها عديد ويمتحنوها عشان يتعايش من حاجة كعبة جدا يضربوا امثله ويكون في برامج تثقيفيه على مستوى الدورات المدرسيه القوميه والمحليه وعلى مستوى المحليات يكون في دورات من خلال دورات يكون فيها برامج تبع الان الاطباء اللي قاعدين في المجموعه هم متخصصين في علم النفس وفي ناس متخصصين كمان في علم النفس تحليل مال قالوا عندنا طوال عشان يعملوا تغطيه لكل معلمين عبر يدي المعلمين كورسات او ورش تدريبيه كيف يعرفوا الطالب ده ادمن كيف يتعاملوا معاه كيف يوصلوا للجهات اللي ممكن تعالج هذا الطفل او هذا.
نعم، يعني انا افتكر انه دي خطوه كبيره جدا من المجتمعات لوعيهم الكبير. لكن في الحته دي يعني انت بتقول للسلطات شنو، يعني السلطات الحكوميه سواء كان الجانب بتاعت الشرطه، شرطه المخدرات، الجانب التربوي، رسالتك لهم شنو؟
طيب رسالتي احنا كمواطنين ناشطين يعني في عمل خيري كبير لله عندنا حدود معينه بنشتغلها، لكن دور القضاء ودور الشرطه، القضاء يكون في حكم رادع جدا للمروجين، ضبان الدور الخشن في الدوامه دي بقت ضحيه لهذول المجرم، يكون عنده قضاء، يكون عنده سجن 30 40 سنه يسجنوه، يكون بعيد من المجتمع، ممكن تصل حد الاعدام، لازم نخوف الناس المروجين دي. طيب منو الناس اللي بيروجوا هم منو؟ بيدخلوها في السودان يعني، ما نحن عندنا شرطه الحدود وعندنا جيش الحدود وعندنا كاميرات في الموانئ. يبقى الحكومه برضه المفترض عن طريق الشرطه مفترض تشوف الحكايه دي يعني بيدخل وين؟ ومنو الجهات المستفيده في الحته دي؟ هل عندنا عصابات مافيا؟ هل عندنا ناس شغالين مع النازل؟ فحقه نحن نتدارك نشوف الخطا وين ونعالج. يبقى الشرطه والغضاء وكل الجهات الامنيه والعدليه تجيك مع بعض الدعاء تنزل المساجد المعلمين المواطن البسيط المواطن المتعلم كلنا حتى عندنا شغل على مستوى الجامعات دورة الطائرة دورة قدم دورة التنس نشغلهم نعمل معارض وندخل المادة اللي هي لازم المخدرات.
نعم، لكن طبعا الجهود دي محتاجة استمرارية، يعني على أساس أنه تستأصل الظاهرة من المجتمع محتاجة استمرارية، بالتالي محتاجة جهود كبير بالذات الجانب المالي. فقدر كيف هسي انه في المبادره بتاعتكم قادرين تتغلبوا على الصعوبات دي في سبيل انه جهودكم دي تستمر الى يعني تصلوا لمستوى كويس يعني؟
والله يا استاذ امين احنا في المجموعه عندنا زي 180 عضو بيدفعوا اشتراكات شهريه وفي ناس بيدفعوا تبرعات، لكن ما عندنا جهات حكوميه قاعد يعني نمشي عليها ولا قاعد نمشي عليها لهذول بعينه. الواحد مقتنع بالفكره دي وعنده قناعه تمام ان السؤال ده خطر علينا، الناس براجع تجي وتبادر كما مشينا قبل، عملنا اعلامنا، عملنا شغل في حي الطليح، عملنا شغل في حي الحصايا، هسه ماشيين على الشمالي، ماشيين على الداخله، ماشيين على الطواف على كل الاحياء، كل مره بنفتحهم معنا اربع خمسه من الحي وبندخلهم معنا المجموعه وبندخلهم نوزعهم في ليان على حسب ما هو شو ميول تخصصه، بندخله في اللجنه المناسبه معه عشان يعني نحسس انه العمل ده عمل لكل البلد، عمل انساني، عمل تطوعي لا نريد من الناس جزاء أو شكور. تعال أنت قناعاتك، تعال مع الناس اشتغل. أما عن الدخل يعني نحن نحاول نعمل شراكات، عندنا مال معين حينتهي، الشراكات الشهرية ما بتغطي تكلفة الشهري، لكن بنحاول الأسابيع الجاية بنعمل شراكات، شراكة مع بنك معين، مع مؤسسة معينة، مع جهات استثمار أو قطاع خاص، يعني أي عمل عام يعني عصب العمل العام المال، في مال في شغل، ما في مال أنت حديث. رسالة لكل المواطنين القاعدين في عبر أو في ضواحية في ولاية نهر النيل، يعني بقدر الإنسان الآباء وكل المجتمع القاعد في الولاية بيكون حريص جدا جدا إن في حاجات دخيلة لازم نكون على حذر، نتابع في الحلة في البيت في المدرسة بالشارع البغادي بالزجاج البيادة، لازم أنا أتابع كل ذول حيتابع وكل ذول عنده مهمة معينة بيوصله لأبوه يوصله لحتى عشان نحاول مع بعض كلنا. طبعا عندنا شعار كده يعني نقول كلنا بنستطيع مع بعض كلنا سوا يعني نمشي، والشغل نجح الحمد لله متفائلين خير. وأسه الآن في كمية حق أساتذة جامعات وثاني والأساتذة قاعدين بيل عندهم ورش كبير جدا حتقوم وهم مستعدين يخشوا يعمل محاضرات في المدارس يعمل طوافع ببراحل معينة وإن شاء الله راح نجيش.
شكرا لك السيد أسامة من مبادرة لا للمخدرات في مدينة عطبرة. ومنها ننتقل إلى الناشط بدر الدين حسين حول مصادر المخدرات وأسباب تفشيها بشكل كبير في المنطقة دون غيرها.
لأنه عبر طبعا فيها مبادرات كثيرة جدا، وفي ولاية نهر النيل يمكن من أكثر الولايات اللي هي المخدرات بتحاجة فيها بصورة عجيبة. أنا عندي المسألة دي مربوطة بالصراع السياسي ذات الدائر، لأنه المخدرات دي قبل كده استخدم في تصفية الصور، يعني مثلا المسألة بتاع كولومبيا هنا من قالوا كولومبيا خارج اقتصاد كولومبيا المخدرات، ده كان تمثيل هي ذاتها تقاعد العملية السياسية لمرحلة القيادة الثوار وكذا، وكان دي ذريعة لأنهم من هناك جذابوا نظفنا منطقة كولومبيا وكذا المخدرات دي. اللي بيحصل في نهر النيل، نهر النيل باعتبار واحد من هو عبرة من المدن قامة الثورة والشباب كانوا شاركوا فيها بشكل كبير جدا. الحالي المخدرات مخصصة بشكل فظيع جدا، وفي ضعف كبير جدا للأجهزة الأمنية القائمة هي بتصدي لأمر الحاجة دي، يعني زي كانوا الحاجة مخطوطة أو مثلا هي عقاب للمدينة، عقاب للشباب القائمة في ثورة البصائر ديسمبر، أزمة ذاته وهي لاحقا ممكن بعد ذلك زي ما قلت إنه تصفية للناشطين وللثوار وللفعل المقاوم، وهي المخدرات عندها علاقة بالعملية السياسية في السودان هنا وفي الفدرات بتاعت ناس عمر البشير. نحن كنا بنسمع إنه في هاويات بتاع المخدرات دخلت السودان جايه من لبنان كده، وما بنشوف انه في محاكمات واضحه ولا الضالعين في امر دخولها للسودان، وكان بيكون مربوطه بشخصيات كبيره وبارزه في السلطه السياسيه النظام البعيد. المساله دي حاليا موجوده هي ما خطفه، ولا انه ايوه صح ولايه نهر النيل هي مفتوحه على عده ولايات مع البحر الاحمر مع الشماليه مع الخرطوم مع ثم لا يعني هي زي معبر يعني، لكن ده ما بيعني موقف في التعلم مقاومتها وانتشارها بالشكل المحسوس والكبير، يعني في عندها علاقه بالعمليه السياسيه وبصراع السياسي في السودان.
طيب من خلال متابعه الناس يعني المصادر بتاعتها من وين؟ منو اللي قاعدين يروجوا للحاجه دي؟
اللي بيروجوا هم معروفين جدا يعني في المدينه، يعني في ناس كانوا هم معروفين لتجار المخدرات، حتى هم ذات ناس مكافحة المخدرات في ندواتهم قاعدين نسألوا انتوا الناس المدينة محدودة ومحصورة ومعروفة، فبيقولوا ان هم دائما بيشيلوا شيلوا الحياة، يعني مثلا المروجين الصغار وكذا، يعني المخدرات دي بتلاقي عندهم بيقوم جسمه عن الإصفاء عن هو منه الراس المضغط كبير، يعني الحاجة دي هم قاعدين تسلطوا بأي شيء ثاني. فحتى في بعض النظامين في مباحث ولا في شرطة كانوا متهمين بأنه مروج المخدرات دي. في حوادث كثيرة جدا لأنه في نظامين مثلا تم قبال كده القبض عليهم بأنه هم مروجين أو بحوج على عدد من المخدرات. وطبعا كان زمان البنج ودل دي الحاجة الواضحة في اتجاه المخدرات، لكن حاليا ظهر ما يعرف بالآي أو ده مخدر فعال جدا وفتاح في نفسه جدا، والإدمان عليه بيتم بصورة سريعة جدا، حتى إذا يعني بيعة بأسعار باهظة، يعني جرافي في المدينة بيقول 25 ألف جنيه أو 25 مليون ده بينتشر في الوسط حتى الفئات اللي هي تحت الضغط العالي يعني الصياغ بتاع عندها فالدحابة اللي يشتغلوا كده. لكن في نسبة ترويج كبيرة جدا وسط الشباب في أعمار صغيرة بتاع 12-14-15 سنة. فالمصادر كانت بقى ليش الألمية هي معروفة لكن الجدية في مصافحتها في محاصرتها في البضاعة لها بنفس حجم الإشارة يعني ليس أنه حاجة مسكوت عنها لأنه تؤدي غرضها.
لكن طبعا في ناس برضو بيفتكروا انه الحاجة دي برضو عندها علاقة بالأنشطة بتاعت التعدين وتواجد كميات كبيرة من الناس ويمكن يكون يعني حاجة محفزة للسوق بتاع المخدرات برضو يعني في ناس بيفتكروا كده برضو بجانب الفرضية السياسية.
هو هنا يمكن يكون البيئة بتاع التعدين والمعدنين كده لكن ما بال يعني أنا أفتكر إنه بالقدر اللي هو ممكن يتشير في الأوصاف وكذا. موضوع المعدن ده هو يشتغل ويتعب وكذا ولازم يكون قوة البدنية وحضور العقل حاضر يعني عشان يقدر يشتغل ينجز. إذا قلنا هم في وسطهم بس المسألة دي محصورة أكيد ما حيكون في ذات الوقت يقدر يعمل أو يشتغل لأنه هو في النهاية قاعد يشيل قدرات الفردي ويشيل قدرات في الحركة وفي العمل. في نوع من المخدرات ممكن 24 ساعة هو يعني ما قادر لا بيأكل لا بيشرب لا كده يأكل في صحة يعني كويس. أكيد المعدنين دي كلهم كانوا خلاص يعني أو جزء منهم قليل يوصلوا لمرحلة إنه يعيشين من الحياة وكده. لكن هي حاليا من الجاغو تسري في وقت الشباب حيين جدا وفي داخل مدن
ما عندهم علاقة بالأنشطة بتاع التعدين.
لا ما عندهم علاقة بالأنشطة التعدين يعني هم ناس ممكن يكونوا طلبة أو طالبات في مراحل بتاع الثانوية أو جامعات أو أساتذة يعني ما عندهم. لكن ممكن يكون في جزء من المعدنين الأصحاب في بعض أبناء التجار يعني هنا تعالجين وتعالج أهل مردهم مصير وكذا يعالجون هم معظمهم من دارفور المعدنين ومن مناطق كثيرة من السودان.
نعم
ناس جادين يعني تشوف إن هم ناس عمل وناس إنه الواحد دار يشتغل عشان يرجع لأهله ويقدر يحقق ابن مستقبله وكذا.
نعم
من الصعب جدا انه يكون مثلا قروشه يدفقها في مخدرات او كذا.
نعم
وده ما
نعم.
يعني انه اي مجتمع برضه هو الفاسد وهو الصالح بس يكون في نسبه منهم برضه موجودين. فالمهم هو دي قضيه من قضايا الساعه او من القضايا المستجده في الراهن بتاع المدينه وبتاع المطيرات اللي تحصل في السودان يعني مع بعض الثوره.
شكرا لك الناشط بدر الدين حسين على المشاركة في راديو دبنجا حول تفشي المخدرات في عطبرة بولاية نهر النيل، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.